بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
هذا الباب وما قبله وما سيأتي بعده أوردهم الإمام البخاري مفصلا كيفية الوضوء لكل عضو من أعضاء الوضوء، بعد أن بين أن المشروع في الوضوء تخفيف الوضوء أو إسباغ الوضوء، بدأ يتكلم عن كيفية غسل أعضاء الوضوء، فبدأ بالوجه حيث أشار إلى أن من يغسل وجهه يضمنه المضمضة والاستنشاق على اعتبار أنهما جزء من الوجه. أما غسل الوجه فلا يشرع أن يغسله بيد واحدة، وإنما يصب بشماله على يمينه الماء إن كان يصبه من إناء، ثم يضيف يده اليسرى إلى يده اليمنى ويغسل وجهه بهما جميعا. هذا إذا كان يأخذ الماء من خلال إناء يصبه، ما إذا كان يغترف الماء من إناء فيمكنه أن يغترفه بيده اليمنى ثم يضيف اليد اليسرى إليها ثم يغسل وجهه بهما، أو أن يغترف باليدين اليمنى واليسرى فيغسل بهما الوجه. هذا التفصيل الذي ذكره بينه الحافظ رحمه الله، وبين في هذا ترجيحات العلماء وأيها أولى من غيرها، وإن كان كل ذلك مما يجوز فعله. نعم.
حديث 140. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي عن منصور ابن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه
يعني باليدين،
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
فهذه صفة ذكرها الحافظ أو الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث الذي أورده في هذا الموضع. نعم.
قوله: وحدثنا محمد بن عبد الرحيم، هو أبو يحيى المعروف بالصاعقة،
مشهور بملقب بصاعقة. نعم. وهو من صغار شيوخ الإمام البخاري مع ضبطه وحفظه. نعم.
وكان أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد، وشيخه منصور، كان أحد الحفاظ أيضا، وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه.
يعني البخاري أدرك منصور لكنه لم يلقه، ولذلك الرواية عنه بواسطة. نعم.
وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء. قوله: أنه توضأ، زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
يعني طلب منهم أن يريهم ذلك، هذه السنة، كي يتأسوا بها. نعم.
فدعا بإناء فيه ماء، وللنساء من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة.
نعم.
قوله: فغسل وجهه، الفاء التفصيلية، لأنها داخلة بين المجمل والمفصل.
نعم، لأنه قال توضأ ثم فصل هذا الوضوء بقوله فغسل وجهه. نعم.
قوله: أخذ غرفة، وهو بيان الغسل، وظاهره أن المضمض والاستنشاق من جملة غسل الوجه، ولكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانية بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة.
نعم.
وفيه دليل، دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق
بغرفة واحدة.
بغرفة واحدة،
يعني يأخذ جزءا من الماء في يده يتمضمض به وجزء يستنشق به. نعم.
وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة.
إذا كان
بغرفة واحدة،
وغسل الوجه بالكفين، إذا كان اليدين هما المراد بهم الكفين، إذا كان أخذ الماء بغرفة من يد واحدة أو باليدين معا. نعم.
لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه،
لا تستوعب غسل الوجه.
قوله: أضافها، بيان لقوله فجعل بها هكذا،
يعني ضم يده اليسرى إلى يده اليمنى وجعلهما بمثابة عضو واحد غسل بهما.
قوله: فغسل بها، أي بالغرفة، وللأصيل وكريمة فغسل بهما أي باليدين, أي
باليدين يعني بالكفين. فإذا كان أفرد الضمير فيراد به بالغرفة التي غرفها, وإذا ثن الضمير المراد به بالعضوين باليدين بالكفين. نعم.
قوله ثم مسح برأسه لم يذكر لها غرفة مستقلة, فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل,
يعني أنه ما جدد ماء لمسح الرأس, لكن الروايات الأخرى أشارت إلى هذا, ولعله هنا يعني سكت عنها.
ولكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه,
يعني مجددا الماء لمسح الرأس.
زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وأذنيه مرة
مسح واحدة. الرأس والأذنين, مسح الرأس والأذنين لأن الأذنان لأن الأذنين من الرأس, ولذلك الواجب فيهما المسح. نعم. عن زيد
أذنيه.
أقرأ العبارة من تاني.
ثم نفض يده ثم مسح رأسه. وزاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن يزيد,
عن يزيد ولا زيد؟
عن زيد. نعم. عن زيد وأذنيه مرة واحدة.
نعم.
ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه,
يعني هذا مسح الأذنين باطنه. نعم. باطنهما يعني داخل الأذنين بالسبابتين, يعني بالأصبع التي هي السبابة, وظاهرهما بالإبهامين. نعم.
وزاد ابن خزيمة هذا الوجه من هذا الوجه وأدخل أصبعيه فيهما,
يعني السبابتين أدخلهما في داخل الأذنين, هذا معنى باطنهما. نعم.
قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى
على رجله, أن لما أخذ الماء وأراد غسل الرجل صبه قليلا قليلا على كامل رجله ثم دلكهما أو دلك الرجل, فيكون بهذا غسل الرجل بالماء الذي رشه عليه. نعم.
قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن أصدق عليه مسمى الغسل, إلى أن صدق عليه مسمى الغسل.
نعم. بالدلك وسيلان الماء على أطراف القدم.
قوله حتى غسلها صريح في أنه لم يكتفي بالرش, وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيده يدا فوق القدم ويدا تحت النعل,
يعني كيفية الغسل الذي تم للقدم لما كان فيها منتعلا. نعم.
فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو,
تسييل الماء حتى يستوعب العضو, وهذا هو الغسل.
وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجويز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة,
يعني هو الأصل أنه يصب الماء ويغسل الرجل وإن كان النعل متعلقا بها. لكن إذا قلنا هذا الرواية لا تحتمل ذلك فيكون غسل الرجل بالنعل من باب التجويد من باب المجاز لا من باب الحقيقة.
وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف؟
لأن المشهور في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين ويستوعب غسل الرجل، وأكبر دليل على هذا ما جاء من الحديث في قوله ويل للأعقاب من النار. نعم.
قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، القائل يعني هو زيد ابن أسلم أو من دونه.
نعم.
واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور.
نعم.
لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه
فلا يفسده لأنه طهور مثله. نعم.
وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه.
نعم.
وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل،
حتى ينفصل منه إلى غيره، عندئذ يكون وصفه بأنه مستعمل.
وفي الجواب بحث،
يعني هذه المسألة تحتاج إلى دراسة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه، ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة، قال
أنه أي العبارة أنه أعلى
فعل. أها أعلى ولا فعل؟ مكتوب فعل.
أنه أعلى، إيش عندك هنا المراد بقوله أعلى؟ أو لأن عندنا العلل عند علماء اللغة هو الشرب مرة بعد مرة، فيقال نهل وأعلى. وهنا يحكي كيفية غسل الرجلين، إنه غسل الأولى بالصورة التي ذكرها والثانية أيضا غسلها، هذا معنى علة. اقرأ كده العبارة وشوف.
تنبيه، ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله.
أعل بها رجله، نعم، يعني غسلها مرة ثانية
بالعين المهملة واللام المشددة.
العين المهملة واللام المشددة، أعل. نعم.
قال فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد،
ولذلك سمى الأولى غسلا
والثانية
أو الثانية عللا. نعم.
فعد الغسل الثانية تكريرا،
لكنه رجح أن هذه اللفظة سار فيها تصحيف وأصلها فغسل، ولما صحفت قرأت أعلى. نعم. أو علّ.
نعم. لأن العل هو الشرب الثاني.
نعم.
انتهى. وهو تكليف ظاهر،
وهو تكلف،
وهو تكلف ظاهر،
يعني في هذا التفسير
والحق
الذي قاله ابن بطال. نعم.
والحق أنها تصحيف،
والحق أنها تصحيف من غسلة. نعم.
الباب الثامن، باب التسمية على كل حال عند الوقوع. وعند الوقوع،
تسمية على كل حال وعند الوقوع. هذا الباب يعد استطراد من الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع
عند الوقاع.
لأنه أراد أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد الوضوء أن يبدأه بالتسمية فيسمي ويقول بسم الله، ثم بين أن التسمية مطلوبة عند كل طهارة وعند كل فعل يتحفظ فيه ويستعاذ بالله فيه، حتى عند ما يريد الإنسان أن يواقع أهله وأن يعاشر أهله يشرع له أن يسمي وأن يقول العبارة المشهورة: اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فجاء بهذا الباب على سبيل العموم، وهو استطراد في أثناء الكلام على الوضوء. وهنا يذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري قد يقع منه ذلك في أثناء عرضه لبعض المسائل، فيستطرد بذكر ما يتعلق بها وما يلحق بها وما يكون قريبا منها، ولا يعد هذا خروج عن الكلام في الحكم المطلوب، بل هو من المتممات والفوائد. نعم، اقرأ.
حديث 141. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
فنلاحظ هنا أنه ذكر التسمية في هذا الموضع الخاص، وكأنه يقول: وذكر التسمية في أمثال الوضوء ونحوه من باب أولى. نعم.
الحديث 141 أطرافه في 3271 و3283 و5165 و6388 و7396.
أي ذكره الإمام البخاري في 5 مواضع من كتابه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب التسمية عند كل حال وعند الوقاع.
قوله عند كل حال يعني من حالات العبادة ومن حالات التقرب إلى الله ومن حالات التعوذ من الشياطين. نعم.
أي الجماع، وعطفه عليه من عطف
وعطفه عليه
من عطف الخاص على العام.
نعم.
للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب أولى،
يعني أنه من باب الأولى
لكن
أن يسمي من حتى عند الوضوء
الأولى، لأنه إذا شرع في حال الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فلغيره أولى، وفيه إشارة إلى التضعيف ما أورده من الكراهة، ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع.
نعم، يعني هذا فيه إشارة إلى ذلك، وإن كان الحديث الذي ورد بذلك فيه ضعف، لكنه يستنبط من أمثال هذه الأحاديث العامة. نعم.
لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب.
نعم.
لأنه يحمل على حال إرادة الجماع ك كما سيأتي في
يعني أنه يسمي حينما يريد لا بعد أن يشرع.
أيوة.
نعم.
ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما وكان إذا غشى أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا.
يعني كان يقول ذلك بعد أن يفرغ من المعاشرة أو عندما يريد المعاشرة.
قوله جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين وفي الإسناد ثلاثة من التابعين.
نعم.
قوله فقضي بينهم كذا للمستملي والحموي وللباقين بينهما وهو أصوب.
ليه؟ لأن الكلام حول اثنين لا عن أكثر من اثنين. نعم.
ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان.
يعني ويفسر الأول في قوله قد قضي بينهم على أن المراد به اثنين أيضا، لأن الاثنين يسمون عند أهل العربية جمع، فيحد يعني يضمر عنهما بالجمع.
وسيأتي مباحث هذا الحديث كم في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف حين لا يحسن العربية يقولها بالفارسية قال نعم.
يعني أنه إذا ما يحسن العربية يقول هذه العبارة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بلهجته أو بلغته ولو كانت بالفارسية، كل هذا على سبيل الاستطراد. نعم.
الباب التاسع باب ما يقول عند الخلاء.
نعم.
حديث 142 قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم
يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قال
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
تابعه ابن عرعرة عن شعبة.
يعني ابن عرعرة تابع آدم ابن أبي إياس.
وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل
يعني أراد دخول الخلاء.
وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل،
لأنه لا ينبغي ذكر الله في الأماكن التي تحضرها الشياطين، لذلك يقولها قبل الدخول.
الحديث 142 طرفه في 6322
يعني تكرر مرة واحدة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب ما يقول عند الخلاء أي عند إرادة الدخول في الخلاء إذا كان معدا لذلك
يعني إذا كان هذا المكان معد للخلاء كحمام يعني مصمم على أنه حمام فلا يقول إذا دخله وإنما عند دخوله يقول ذلك، لأن المفترض أن يكون هذا المكان المهيأ والمعد لذلك محل تجمع الشياطين.
إن كان معدا لذلك وإلا فلا تقدير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده على باب الوضوء إلى باب الوضوء مرة مرة،
يعني أن الشراح استشكلوا إرادة الإمام البخاري هذه الأبواب كالباب السابق وهذا الباب في باب الوضوء، وكان المفترض أن يقصره على أعمال وأفعال الوضوء. نعم،
لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب
استيعابه. نعم،
إسباغه.
نعم،
ثم غسل الوجه ثم التسمية، وعلى أثر ولا أثر لتأخيرها على غسل الوجه.
نعم،
عن غسل الوجه، لأن محلها مقارن أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء، لكن ذكري بعدها القول
لكن
ذكر بعدها القول لكن عند الخلع. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء.
نعم،
واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء.
نعم،
ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة، وقد خفف وجه المناسب
وقد خفي
وجه المناسبة على الكرماني،
على الإمام الكرماني وغيره من الشراح يعني.
فاستروح قائلا: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب، مع أن التسمية إنما هي قيل غسل الوجه لا بعده، إنما هي قبل غسل الوجه وإنما هي قبل غسل الوجه لا بعده.
نعم،
ثم توسيط الأبواب، أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء.
يعني هذا هو الإشكال الذي أورده الإمام الحافظ على صنيع الإمام البخاري، ونقل أن غيره يعني استشكله وضرب مثلا بالإمام الكرماني. نعم،
وأجاب بقوله: قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غيره، انتهى.
يعني هذا قد يعتذر به للبخاري بأن هدفه ذكر الأحاديث الصحيحة، ولو أدى إلى شيء من الاستطراد. نعم، لكن هذا الجواب يعني ليس جوابا قويا يكتفى به. نعم،
وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقال: لما ناقش البخاري في شيء من ذكرها في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه، لو ترك البخاري هذا لكان أولى.
نعم،
لأنه ليس من موضوع كتابه،
يعني لأن هذه الأشياء التي ذكرها الإمام البخاري ليست من موضوع الكتاب إلا هو موضوع الوضوء، ولذلك كان الأولى ألا يردها في هذا المكان. نعم،
وكذلك قال في مواضع أخر: إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل
كأبي عبيدة
والنضر بن شميل والفراء وغير
يعني هؤلاء علماء اللغة الذين يذكرون معاني الغريب.
وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبو عبيد وأمثالهما وأبي عبيد
الشافعي وأبي عبيد هؤلاء فقهاء. أبو عبيدة هذا من علماء اللغة. نعم.
وأمثالهما ومن مسائل الكلامية فأكثر من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما.
يعني إذا كان يتكلم عن المسائل الاعتقادية فيرجع فيها إلى الكرابيسي ومن
وابن كلاب ونحوهما.
نعم. يعني إذا كان في الفقه، إذا كان في اللغة، أبو عبيدة والنضر بن شميل، لأن هؤلاء هم علماء اللغة، فيأخذ البخاري منهم، يعني يأخذ كل تخصص، كل مسائل من أصحاب الاختصاص، وإن كانوا المسائل فقهية فيأخذ من الشافعي وأبي عبيد، وإن كان المسائل كلامية يأخذ من الكرابيسي وابن كلاب. نعم.
والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب. والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب.
لا يقصد
تحسين الترتيب بين الأبواب،
تحقيق الترتيب بين الأبواب، يعني يذكر أي شيء يخطر في باله. نعم. هذا هو وجه الإعجاب والإنكار على الكرماني في صنيع الإمام البخاري. نعم.
مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على أبواب من اعتنى بذلك غيره،
يعني ما يعرف أحد من المؤلفين اعتنى بترتيب الأبواب عناية الإمام البخاري. نعم.
حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه،
يعني في العناوين التي وضعها للأبواب.
وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به.
يعني وأن الإمام الحافظ بن حجر يقول هنا أنا بذلت جهدا كبيرا في إظهار فقه البخاري وحسن ترتيبه وفي بيانه بما لا يخفى، وهذا كله فيه رد على الإمام الكرماني. نعم.
وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يتعين بترتيبه،
أنه لم يعتني بترتيبه
كما في الكرماني،
كما قال الكرماني.
ولكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سنذكره هناك.
يعني لكن يقول أن لما نظرت إلى كتاب البخاري ففي كتاب الصلاة كانت العناية بالترتيب والاهتمام بذكر المسائل المتناسقة اعتناء واضح، لكنه هنا في كتاب الوضوء ربما لم يظهر هذا الاعتناء. نعم. ففيه نوع من التسليم من الحافظ ابن حجر لأمثال الكرماني. نعم.
وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت وأنه شرط لصحة الصلاة،
وأنه
شرط
لصحة الصلاة، يعني الوضوء.
نعم. ثم فضله،
ثم فضله، لأنه قال هناك في أول لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فجعل الوضوء شرط للصلاة، ثم بين فضل الوضوء لهذه الأمة، وأن أمته تدعى غرا محجلين. نعم.
وأنه لا يجب إلا مع التيقن،
وأنه لا يجب مع الشك وإنما يجب مع التيقن. كل هذه مسائل تعتبر يعني فيها الكلام مرتب. نعم.
وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط.
نعم.
وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل.
نعم، ما زاد على ذلك يعتبر يعني أمر مكروه. نعم.
ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة،
بغسلة واحدة، مرة مرة ومرتين أو ثلاثا. نعم.
وأن
كل هذا فيه ترتيب لمسائل الوضوء، هذا الذي يعرضه الحافظ ابن حجر يؤكد فيه أن البخاري يعني منهجه في هذا واضح. نعم.
وأن التسمية مع أوده مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء.
نعم، هنا أيضا الكلام الذي ظاهره أنه لا علاقة له بالوضوء أوجد له علاقة من حيث بداية التسمية والذكر وبداية المشروع وغير المشروع. نعم.
فاستطرد منها هنا،
فهذا استطراد من البخاري في هذا الموضع. نعم.
لآداب الاستنجاء وشرائطه. ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة ثم الاثنين وأن الاثنين والثلاث سنة.
نعم، يعني هنا اعتبر هذه يعني هذا الكلام حول التسمية وذكر الله أو عدم الذكر عند دخول الخلاء ونحو ذلك، هذا يعتبر من الاستطراد، لكنه أتبعه بتتمة الكلام حول الوضوء. هذا هو وجه الدفاع من الإمام الحافظ ابن حجر للإمام البخاري أو عن الإمام البخاري. نعم.
ثم ذكر سنة الاستنثار وأشار إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر.
نعم، وهذا من أعمال الوضوء. نعم.
وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف.
نعم.
ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين، وأشار إلى أن التخفيف إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل.
نعم.
ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدرك بغسل العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم.
وهذا كله من باب العناية بذكر تفاصيل الوضوء، فلا استطراد في هذا، وإنما هو متابعة ويعني انشغال بمسائل الوضوء. نعم.
وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من اقتصر في سياق الحديث المذكور.
نعم.
فاقتصر على النعلين على ما سنبينه. ثم ذكر فضل الابتداء باليمين
البداء باليمين.
ثم ذكر فضل الابتداء باليمين أو البداء باليمين، ومتى يجب طلب الماء للوضوء.
متى يجب طلب الماء للوضوء؟ يعني عند القيام للصلاة. نعم.
ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل، ما يجب الوضوء ما وما يجب الوضوء.
ثم ذكر
حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء.
يعني إذا انتقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء ويوجب الوضوء؟ نعم.
ثم ذكر الاستعانة في الوضوء،
يعني أن الإنسان يستعين بغيره في الوضوء. نعم.
ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء،
ما يمتنع عليه من الأفعال كالصلاة أو مس المصحف ودخول المسجد. نعم.
واستمر على ذلك إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء واستطراد منه
إذا ذكر شيئا من
إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما له به تعلق، يعني لمن يمتنع التأمل.
نعم. فهذا دليل على أنه استوعب مسائل الوضوء وإن استطرد فيها، فلا يعتبر الاستطراد فيها خروج عن ترتيب المسائل والأحكام. نعم.
إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك وسلك في ترتيب الصلاة، وأسهل من ذلك مسلكا فأورد أبواب ظاهرها التناسب في الترتيب.
أبوابها ظاهرها
التناسب في الترتيب.
نعم.
فكأنه تفطن في ذلك، والله أعلم.
فكأنه تفنن في ذلك
والله.
نعم.
أعلم.
نعم. يعني هذا الرد الذي أجاب به الحافظ ابن حجر عن الإمام البخاري بأن فعله لا يعتبر عدم ترتيب، ولا يعتبر أنه خرج عن قضايا أو القضايا الخاصة في الوضوء، وإنما ذكره في سياق ما ذكر كله على سبيل الاستطراد لأن له علاقة بالوضوء. نعم.
قوله الخبث بضم المعجم الموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي أنه لا يجوز غيره
القبل.
نعم.
نعم.
وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتاب وكتب.
نعم. هو العبارة هنا ما مناسبتها؟
أنه لا يجوز غيره.
لا، كلمة القول
الخبث.
الخبث.
أيوه.
هو لأنه بيشرح حديث اللهم اللهم إني أعوذ بك من الخبث
والخبائث.
أيوه. فذكر أن الخبث تذكر وفيها يعني لها وزنان، يقال خبث بضم الخاء والباء.
نعم.
ويقال الخبث بضم الخاء وإسكان الباء. فالخبث بعضهم خطأ قوله الخبث واقتصر على قول الخبث أو العكس، فبين هنا أن اللفظين صحيحان، الخبث والخبث، وفسر بمعنى ذكران الشياطين وإناث الشياطين أو بمعنى آخر أورده ونقله عن أهل اللغة، وأنه يجوز فيه اللفظان الخبث والخبث. نعم، عيد العبارة من قوله.
قوله الخبث.
نعم،
قوله الخبث بضم المعجمة الموحدة،
بضم المعجمة اللي هي الخاء،
والموحدة،
والموحدة اللي هي الباء. نعم،
كذا في الرواية.
ها؟
كذا في الرواية،
كذا في الرواية، لأن الرواية جاءت بضمهما. نعوذ بك من الخبث. نعم.
وقال الخطابي أنه لا يجوز غيره.
وقال الخطابي
إنه لا يجوز غيره.
لا يجوز غيره إلا هو الخبث، ما يجوز الخبث، يعني ما يجوز التسكين. وإنما الواجب الوارد هو الضم الخبث. نعم.
وتعقب بأنه يجوز إسكان موحدة كما في نظائره،
كما في نظائره، مثل الكتب والكتب.
وكتب.
نعم.
مما جاء في هذا الوجه، على هذا الوجه، على هذا الوجه ككتب وكتب،
ككتب وكتب.
قاله النووي، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيدة.
نعم، لأن هذا من علماء اللغة. كتب. أيوة.
إلا أن يقال إن ترك التخفيف أو إن ترك التخفيف أو لا لئلا يشتبه بالمصدر.
إلا أن يقال إن ترك التسكين أو لا، يقال كتب أو يقال خبث. نعم.
والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة.
نعم.
يريد ذكران الشياطين.
ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. اللهم إنا نعوذ، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، ووقع في نسخة ابن عساكر قال أبو عبد الله يعني البخاري يقال الخبث أي بإسكان الموحدة
الخبث. نعم. نعم.
فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهها وتوجيهها.
نعم.
وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن العربي المكروه،
يعني المكروه من كل شيء، المستقذر والمكروه من كل شيء. نعم.
قال فإن كان من الكلام فهو الشتم.
إن كان من الكلام، أعوذ بك من الخبث، يعني من الكلام الخبيث، المراد به الشتم. نعم.
وإن كان من الملل فهو الكفر.
وإن كان من
الملل،
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 فهو الكفر جمع ملة. فالخبث من الملل هو الكفر. نعم.
وإن كان من الطعام فهو الحرام.
فإن كان من الطعام فهو الحرام، يعني الطعام الحرام.
وإن كان من الشراب فهو الضار.
وإن كان من الشراب فهو الضار، يعني الضار السام. نعم. أيوة، انتهى الباب. أي بيكمل.
وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو نعم، مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب.
هنا ممكن الوقوف.
طيب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.